حتى صليب.
إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الرواية الثالثة التي يستدل بها على اتحاد الآفاق بمعنى كفاية رؤية الهلال في بلد للحكم بدخول أول الشهر في غيره هي رواية هشام بن الحكم، وهي رواية معتبرة صحيحة، رواها الشيخ الطوسي في التهذيب بسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في من صام 29، يعني صام 29 يوما، وشهر رمضان صامه على أنه 29 يوما فقط، بحيث يفرض أنه رؤي الهلال في أول الشهر ليلة السبت مثلا، وصام إلى السبت آخر الشهر 29، ليلة الأحد رؤي هلال شوال، فأفطر يوم الأحد وصام 29 يوما. مثل هذا المكلف الذي صام شهر رمضان 29 يوما، الإمام عليه السلام قال فيه: إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا 30 على رؤيته قضى يوما. إن كانت لهذا المكلف الذي صام 29 يوما شهر رمضان، تمام شهر رمضان، بينة عادلة على أهل مصر، لكن هذه البينة تشهد بماذا؟ أن أهل مصر صاموا 30 يوما، لا تشهد برؤية الهلال في ذلك المصر، أن الشاهدين العادلين جاء من الخارج وشهد عند المكلف أننا رأينا الهلال في ذلك المصر، لا، البينة تشهد، يقول أننا كنا في بلد الفلاني في المصر الفلاني وعشنا معهم شهر رمضان 30 يوما، صام أهل مصر 30 يوما، لكن صومهم للرؤية، لرؤية الهلال، لا أنهم أتموا الشهر الماضي مثلا 30 يوما وهكذا، لا، وإنما صاموا شهرا بين هلالين 30 يوما، رأوا الهلال ليلة السبت وصاموا إلى الأحد آخر الشهر ليلة الاثنين رأوا هلال شوال. إن كانت، يقول هذا الذي صام 29 يوما شهر رمضان في بلده، إن كانت له بينة عادلة، إن قامت عنده بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا، بينة على صوم أهل مصر، لا بينة على رؤية الهلال، على أهل مصر أنهم صاموا 30 يوما على رؤيته قضى يوما. سيد الخوي قدس الله نفسه يقرب دلالة الرواية، يقول: إذا كان الشهر شهر رمضان 30 يوما عند أهل مصر لقامة البينة أنهم صاموا 30 يوما، الإمام قال: إذا كان شهر رمضان 30 يوما عند أولئك وكان صومهم للرؤية، أيضا يكون شهر رمضان 30 في بلد المكلف، فيقضي يوما، لأن المفروض أنه صام 29 يوما. والإمام عليه السلام قال: إذا كانت له بينة عادلة على أهل مصر، فهذا فيه إطلاق وفيه عموم يشمل جميع الأمصار القريبة والبعيدة المتفقة لأفق مع بلده، بلد المكلف أو المختلفة. هذا هو التقريب الأول لهذه الصحيحة، ولا مجال حينئذ لما ذكره السيد السيستاني وأيضا تبناه السيد ابنه السيد محمد رضا في بحثه، من أن الرواية إنما هي في مقام إثبات دخول الشهر بالبينة غير المعارضة ببينة النفي، بالمعارض الحكمي وهي بينة النفي، أنه يستهل جماعة فيدعي اثنان منهم من الجماعة من العدول أنهما رأي الهلال ولا يثبته الآخرون، هذه بينة النفي تنفي وجود الهلال، لو كان موجودا لرأينا. المفروض أن من دعا رؤية الهلال يتساوى في الخصائص والخصوصيات المؤهلة التي تؤهله لرؤية الهلال مع غيره، فلماذا انفرد هو بالرؤية برؤيته بالفعل في الخارج ولم يره غيره؟ البينة غير المعارضة ببينة النافي بالمعارض الحكمي، أو يختص بما إذا كان هناك شياع قطعي، بحيث أن الإمام يقول إذا كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا، الجميع جميع أهل مصر صاموا 30 يوما، لم يتخلف بعضهم، لم ينفرد بعضهم بعدم الصيام 30 يوما، ويكون حاله كحال هذا المكلف الذي صام 29 يوما. فغاية ما تثبته الرواية حجية البينة غير المعارضة بالمعارض الحكمي ببينة النافي، أو حجية الشياع القطعي، وليس الإمام في مقام البيان من جهة تعدد الآفاق واختلافها. نحن قلنا بأنه حتى لو كان الإمام يريد أن يبين هذا الأمر، لكن هذا لا يضر بالاستدلال بالرواية، وأن هذا لا يضر بالاستدلال بالصحيحة على كفاية التعويل على صيام أهل مصر 30 يوما، وإن كان أفق ذلك المصر مختلفا مع أفق بلد المكلف. نعم هذا يضر لو كان يراد بذلك بالشياع القطعي مثلا استكشاف كون الهلال كان موجودا في أفق بلد المكلف، لكن منع مانع من رؤيته، نظير ما تقدم في صحيحة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله البصري. نحن نريد أن نثبت كما يقول السيد الخوي إذا كان الشهر 30 يوما عند أولئك أهل مصر فهو 30 يوما عند المكلف في بلد المكلف، فيلزمه أن يقضي يوما كما قال الإمام عليه السلام. هذا التقريب الأول. التقريب الثاني يمتني على هذا، أن يكون هناك أشبه بالتقديم والتأخير في كلام الإمام، وأن تكون قوله عليه السلام على أهل مصر أنهم صاموا 30، هذه جملة معترضة، أن الإمام عليه السلام كأنه قال إن كانت له بينة عادلة على رؤية على أهل قوم على أهل مصر أنهم صاموا 30، فالبينة تشهد برؤية الهلال وبصوم أهل مصر 30 يوما. هذان الشاهدان جاء من مصر آخر وادعيا أننا رأينا الهلال وأهل ذلك المصر صاموا 30 يوما، فتكون دلالتها حينئذ على كفاية التعويل على رؤية الهلال في ذلك المصر، وإن كان يختلف أفقه مع بلد المكلف حينئذ في محل، ويترتب الأثر على تلك البينة ورؤية الهلال في المصر الآخر، وتكون الرواية نظير رواية حبيب الخزاعي قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون 50 رجلا عدد القسامة، والأقل ما يقبل في رؤية الهلال 50 رجلا عدد القسامة بالنسبة للقاتل، وإنما تجوز شهادة رجلين، لا يعتبر 50 رجل عدد القسامة، يكتفى برؤية رجلين وشهادة رجلين إذا كان من خارج مصر وكان بالمصر علة، فأخبر الشاهدان اللذان يكونان من خارج مصر أخبر أنهما رأياه، نحن رأينا الهلال في مصر آخر، وأخبر عن قوم صاموا للرؤية وأفطروا للرؤية. هنا كذلك إن كانت له بينة عادلة على رؤية الهلال وبصوم أهل مصر 30 يوما. فكأن البينة تشهد بأمرين، برؤية الهلال وبصوم أهل مصر 30 يوما. فيكون دلالة الرواية بهذا التقريب حينئذ على الكفاية رؤية الهلال في بلد للحكم بدخوله في أول الشهر في بلد آخر، حينئذ تامة كما يقوله من يقول باتحاد الآفاق. لكن يمكن أن يجاب عن صحيحة هشام ودلالتها على اتحاد الآفاق كما يذهب إليه السيد الخوئي مثلا، وذلك بأن يقال أن المحتملات والاحتمالات الثبوتية في الرواية 3. الرواية يحتمل فيها احتمالات 3 ثبوتا كاحتمالات، الذي يترجح من هذا الاحتمالات هو الذي يتعين في حمل الرواية عليه. الاحتمال الأول هو الذي يبتني عليه الاستدلال، هذا وجه التقريب، وجه تقريب دلالة الرواية على اتحاد الآفاق كما ذكرناه، هذا مفصلا عن السيد الخوئي وما ذكره أستاذنا الشيخ محمد هادي آل الشيخ راضي دامت إفاضاته. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنه الإمام عليه السلام قال في من صام 29، أصل الرواية أنه قال في من صام 29، كأنه يسأل هذا الذي صام 29 يوما أيقضي يوما؟ ما صام 30، صام 29 يوما، هل يجب عليه أن يقضي يوما ويتم عدة رمضان 30 يوما أو لا؟ قال الإمام عليه السلام إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا 30 يوما على رؤية قد ثبتت بالشياع القطعي أو بالبينة غير المعارضة ببينة النافي، كما يقول السيد الخوئي دام ظله، السيد السستاني دام ظله، فإن كان كذلك أن هؤلاء صاموا 30 يوما بالشياع القطعي أو بالبينة غير المعارضة ببينة النافي قضى يوما، في هذه الحالة يجب عليه أن يقضي يوما، وإلا فلا يجب عليه شيء، فإنه متى صام لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته، صام 29 يوما بين هلالين، رأى الهلال أول رمضان ليلة السبت ورأى هلال شوال ليلة الأحد، فصام 29 يوما بين هلالين، وإلا فلا يجب عليه شيء، فإنه متى صام لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته فقد أكمل صيام شهر رمضان، وإن صام 29 يوما. لماذا؟ لأن شهر رمضان ليس كما يقول أهل العدد بأنه لا ينقص عن 30 أبدا، لا، وإنما دلت الروايات على أن شهر رمضان كغيره من الشهور يكون 30 يوما ويكون 29 يوما، وهذا صام للرؤية وأفطر للرؤية، غايته أنه صام ما بين هلالين 29 يوما. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن السؤال من جهة وجوب قضاء يوم إذا كان شهر رمضان 29 يوما، إذا كان شهر رمضان 29 يوم، فهل يجب قضاء يوم على كل حال أو لا يجب، وأنه ما صامه المكلف 29 يوما هذا الواجب عليه وصام عدة شهر رمضان 29 يوما. فالإمام عليه السلام إنما كان في مقام نفي القضاء، وأنه لا يجب على من صام 29 يوما على رؤية، أنه رأى الهلال ليلة السبت، قضاء يوم بمجرد كونه إنما صام 29 يوما على رؤية، إلا استثنى الإمام أنه لا يجب القضاء وإن صمت 29 يوما، إلا في حالة واحدة، إلا إذا كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا 30 يوما. فالإمام في مقام أن من صام 29 يوما على رؤية وأفطر للرؤية، هذا أتى بما يجب عليه، بحيث لا يجب عليه أن يقضي يوما على كل حال. الإمام في مقام نفي وجوب قضاء يوم متمم لعدة شهر رمضان 30 يوما، وإنما استثنى حالة واحدة يجب فيها القضاء. فالإمام ليس في مقام البيان من جهة أن البينة العادلة التي تشهد على أهل مصر أنهم صاموا 30 يوما هل تشمل البلدان القريبة والبعيدة أو لا، وإنما هو في مقام البيان متى يجب قضاء يوم 30 ومتى لا يجب. يقول في جميع الحالات لا يجب إلا في حالة واحدة، فهو في مقام وجوب قضاء يوم متمم للثلاثين من شهر رمضان. هنا حينئذ وهذه احتمالات ثلاثة، فإن تم ترجيح الاحتمال الأول يتم، ولكن الملاحظ أن الاحتمال الأول هو أبعد الاحتمالات في الرواية، هو أبعدها، فيدور الأمر بين الاحتمال الثاني وبين الاحتمال الأول. بناء على الاحتمال الثاني حينئذ تكون الرواية أجنبية عما نحن فيه، وكذلك على الاحتمال الثاني. وإذا لم نستوضح أحد الاحتمالين تكون أو أحد الاحتمالات الثلاثة تكون الرواية مجملة ولا يمكن الاستدلال بها، لأننا لا نعلم أن الإمام عليه السلام ماذا يريد بقوله إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا 30 يوما. هل يريد الاحتمال الأول الذي يقوم ويتوقف عليه الاستدلال، أو الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث الذي بهما تكون الرواية أجنبية عن محل الكلام، فتكون الرواية مجملة ولا يمكن الاستدلال بها للإجمال. هذه الرواية الثالثة. الرواية الرابعة وهي بتعبير السيد الخوي قدس الله نفسه أوضح الروايات في المسألة، أوضح الروايات، أهم الروايات في المسألة هي هذه الصحيحة، صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن اليوم يقضى من شهر رمضان، يوم يقضى من شهر رمضان على أنه من شهر رمضان، فقال عليه السلام لا تقضه، قل هذا اليوم الذي يقضى من شهر رمضان لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر. لا تقضي إلا أن يثبت أن يقوم شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة، من أي بلد من البلدان من الأمصار، متى كان رأس الشهر، سواء هذا شاهدا من بلدك أو من بلد قريب، من بلد متفق مع أفق بلدك أو من بلد بعيد ومختلف الأفق مع أفق بلدك. إذا كان الشاهدان من جميع أهل الصلاة حينئذ فرتب الأثر فتقضيه حينئذ، لأنه استثناء من النهي لا تقضه إلا أن يثبت هذا. ثم وقال لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلا أن يقضي أهل الأمصار، فإن فعلوا فاقضه، إذا قضوا أنت يجب عليك القضاء. تقريب دلالتها، السيد الخوي يقول يمكن تقريب دلالتها بعبارتين موضعين من الرواية. الأول قوله عليه السلام من جميع أهل الصلاة، إلا أن يثبت شاهدان عادلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر، فإذا أثبت هؤلاء متى كان رأس الشهر وأنت صمت 29 يوما تقضي يوما المتمم للثلاثين من شهر رمضان. يقول السيد الخوي أن قوله عليه السلام جميع أهل الصلاة فيه دلالة واضحة على عدم اختصاص رأس الشهر القمري ببلد دون بلد، إنما جميع أهل الصلاة جميع المسلمين، وإنما هو حكم وحداني عام لجميع المسلمين على اختلاف بلادهم من حيث اختلاف الآفاق واتحادها، فمتى قامت البينة على الرؤية من أي قطر من أقطار هذا المجموع المركب جميع أهل الصلاة وهم كافة أهل الصلاة كفى. إذا ثبتت الرؤية من أي قطر من أقطار هذا المجموع المركب هو كافة أهل الصلاة يكفي وترتب الأثر على هذه الرؤية. هذا الموضع الأول. يقول كما أن قوله عليه السلام في الذيل يقضي أهل الأمصار إلا أن يقضي أهل الأمصار مؤكد لهذا المعنى في الموضع الأول، وأنه لا يختلف مصر عن مصر في هذا الحكم، بل هو عام لجميع الأقطار والأمصار وشامل لجميع بقاع الأرض بمختلف آفاقها. وبعبارة ثانية كما في تقريرات أستاذنا الشيخ محمد هادي آل راضي أن قوله عليه السلام لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر ظاهر، هذا قوله عليه السلام في وجوب قضاء ذلك اليوم إذا قامت البينة من جميع أهل الصلاة على رؤية الهلال من أي قطر من أقطار كافة أهل الصلاة حينئذ على رؤية الهلال، فيجب القضاء من دون فرق بين كون البينة من بلد يتحد مع بلد المكلف في الأفق أو يختلف. وكذا قوله عليه السلام لا تصم ذلك اليوم إلا أن يقضي أهل الأمصار فإن فعلوا فاقضه ظاهر في وجوب القضاء إذا قضى أهل الأمصار من دون فرق بين القريب من هذه الأمصار والبعيد اتحد في الأفق مع مصر المكلف وبلد المكلف أم اختلف. هذا ولاتضاح الصورة يقال أن المحتملات الثبوتية في صحيحة أبي بصير أيضا ثلاثة. الاحتمال الأول أن ظاهر السؤال عن اليوم من شهر رمضان يقضى، أو قال عن اليوم يقضى من شهر رمضان، ظاهر السؤال عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان، وأن السائل يعلم وجوب قضاء يوم منه، يعلم بأنه يجب قضاء يوم من شهر رمضان، ولكنه لا يعلم متى يكون ذلك، متى يجب عليه قضاء هذا اليوم، ولذا هو يسأل عن تحديده وبيانه، وذلك لا يكون إلا فيما إذا لم يرى الهلال ليلة الشك، ليلة الثلاثين من شهر رمضان، آخر شهر رمضان، وصام 29 يوماً، وصام 29 يوماً ثم رؤي شهر شوال مساء يوم 9 من شهر رمضان ليلة 30، وإلا فمع تحقق الرؤية ليلة الشك حينئذ بحيث صام، وإلا فمع تحقق الرؤية ليلة الشك مساء 29 من شهر رمضان بحيث صام شهر رمضان عدم تحقق الرؤية عفوا في ليلة الشك وصام 30 يوما فلا مورد للسؤال. لماذا؟ لأن شهر رمضان لا يكون أكثر من 30 يوما، والمفروض أنك صمت 30 يوم مساء يوم 30 رأيت هلال شوال، فلا مورد لأن يسأل عن اليوم يقضى من شهر رمضان بعد أن صام عدة شهر رمضان 30 يوما. فالسؤال عن أنه متى يجب القضاء في هذه الحالة، وهل يجب قضاء ذلك اليوم إذا رؤي الهلال مساء يوم 29 على كل حال وإن لم تقم البينة على أول الشهر كما يقوله أهل العدد، وأن شهر رمضان 30 يوما لا ينقص أبدا، فإذا صمت 29 يوما يجب أن تصوم يوما 30 تمام عدة شهر رمضان. وبعبارة موجزة أن المراد من اليوم الذي يقضى من شهر رمضان هو اليوم الذي يقضيه أهل العدد الذين يقولون بأن شهر رمضان 30 يوما دائما، وهذا يفهم من ذيل الصحيحة بصورة أوضح، فإن قوله عليه السلام لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى من الذي يقضيه في الخارج يقضيه أهل العدد، هم دائما يلتزمون بما رأوا الهلال مساء يوم 29 يقضون يوما، لماذا؟ لأنهم يرون أن شهر رمضان 30 يوما دائما وأبدا. يدل على أن المراد يوم معهود، يوم معهود معروف بقضاء جماعة له لهذا اليوم، لا اليوم الذي يقضى من شهر رمضان مطلقا، وأن السائل يسأل عن أنه أي يوم من أيام شهر رمضان، بل يراد يوم معهود يقضى من قبل جماعة وهذا لا ينسجم إلا مع قول أهل العدد، وأن شهر رمضان تام دائما لا ينقص أبدا. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من اليوم الذي يقضى يوم الشك 30 من شعبان، في صورة ما إذا غم عليهم الهلال، خاصة يوم 30 من شهر شعبان غم الهلال ليلة 30 من شهر شعبان، لم يروا الهلال. يقول وأفطروا ثم صاموا 29 يوما، هل يجب عليهم أن يقضوا هذا اليوم الذي أفطروا يوم الشك أو لا؟ هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يكون المراد نفس اليوم المزبور 30 من شهر شعبان، لكن من حيث كونه يوم شك لا مطلقا. نعم كونه كذلك أعم من أن يكون من جهة أن الهلال يغم عليهم أو لا، هناك هم استهلوا ولم يروا الهلال بسبب الغمام. وأكملوا فإن غم عليكم فأتموا شعبان 30 يوما، لكن يبقى احتمال لعل الهلال موجود ولكن منع من رؤيته الغيم والسحب، فهل نقضي هذا اليوم أو لا؟ بينما الاحتمال الثاني يقول لا، هو يوم 30 سواء كان هناك غمام سترى مطلع الهلال أو لا كان هناك صافو وهناك إمكانية للرؤية واستهلوا ولم يروا وأفطروا ذلك اليوم ثم صاموا 29 يوما، فهل يجب أن يقضوا يوما هذا اليوم أو لا؟ هذه احتمالات ثبوتية ثلاثة، وتعين أحدها يحتاج إلى مثبت. نعم هذه الاحتمالات كما هو واضح تتلاءم مع كلام الإمام، كل واحد منها تتلاءم مع كلام الإمام وجواب الإمام، وهو كون وجود جو معهود بينه وبين السائل. الاحتمال الأول إنما يتم إذا ما ثبت أن مسألة العدد كانت موجودة في زمن صدور الرواية، أنه يسأل عن هذا اليوم المعهود، اليوم يقضى من شهر رمضان الذي يقول به أهل العدد. حمل الرواية على هذا، لابد أن نفرض أن مسألة العدد والقول بأن شهر رمضان لا ينقص أبدا كانت موجودة ولها واقع في زمن صدور الرواية، وأما إذا لم تكن موجودة فلا مبرر لحمل الرواية على هذه الحالة. هذا الجو غير موجود في زمن الإمام، وإنما الإمام موجود والناس يأخذون أحكامهم من الإمام. الإمام يقول شهر رمضان يكون 30 ويكون 29، ومسألة العدد ما كان لها رواج ولا واقع في زمن صدور الرواية، فلا بد من إثبات أن مسألة العدد كانت موجودة في زمن النص حتى يمكن حمل الرواية عليها. وقد يقال بترجحه، بترجح الاحتمال الأول وأنه يسأل عن اليوم الذي يقضيه أهل العدد، ببيان أن قول السائل اليوم الذي يقضى هناك قضاء فعلي خارجي، هناك من يقضي هذا اليوم، وهذا لا ينسجم إلا مع قول أهل العدد، إذ لو كان السؤال عن يوم الشك وهو 30 من شهر شعبان كما في الاحتمال الثاني والثالث وعن وظيفة المكلف فيه، فإن المناسب أن يكون السؤال عن اليوم الذي يصام أو ما هو بنحو ذلك، ويكون الجواب لا تصم، لا عن اليوم الذي يقضى ثم يقول لا تقضه ولا تقضي إلا في العبارة الثانية، لا أن يسأل عن قضاء صيام يوم الشك، فإن السؤال عن قضاء يوم الشك أيضا يرجع في روحه إلى مسألة العدد وأن شهر رمضان لا ينقص عن 30 أبدا. يقول لا، لما استهللنا وغم علينا لم نرى الهلال نصوم صبيحة تلك الليلة أو لا، مو يسأل نقضي، هذا إنما يفرض إذا صام 29 يوما فيقول لا نقضي هذا اليوم الذي يقضيه هؤلاء أهل العدد أو لا. فإن قلت يمكن أن يخدش في ذلك، يمكن أن يخدش في هذا البيان بأن قوله عليه السلام في ذيل الرواية لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلا أن يقضي أهل الأمصار فإن فعلوا فقضه، يتناسب مع كون السؤال عن صوم يوم الشك لا عن اليوم الذي يقضيه أهل العدد والقائلين بأن شهر رمضان 30 يوماً. قلت يجاب يمكن أن يدافع عن حريم الوجه المزبور والبيان المتقدم، ويجاب إلا أن قوله عليه السلام الذي يقضى بعد قوله لا تصم ذلك اليوم، قال لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى، مو يريد أن يصوم يسأل ينهى عن الصوم الأدائي، وإنما ينهاه عن الصوم القضائي. لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى، واضح أن القضاء يكون متأخر عن الأداء، بعد انتهاء وقت الأداء حينئذ يكون هناك قضاء إذا فاته العبادة في وقتها. فإن قوله عليه السلام الذي يقضى بعد قول لا تصم ذلك اليوم أكثر مناسبة وملائمة مع كون المراد قضاء اليوم الذي يصومه أهل العدد أو يقضون. هذا إذا قلنا بأن قوله عليه السلام بأن قوله في الرواية وقال لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى هو من تتمة روايتنا، وإلا إذا كان روايتان جمع بينهما حينئذ فيكون هذا منفصل عن جوابه الأول، لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عادلان من جميع أهل الصلاة. وأن قوله وقال لا تصم هذه رواية أخرى جمع بينهما مثلا أبو بصير أو غيره من الرواة. ومما يدل على صحة ذلك أن الوارد في الروايات في خصوص صوم يوم الشك النهي عن الصوم لا النهي عن قضائه، إن يوم الشك لا تصومه، ولهذا عد من أن الصوم الذي يحرم صوم يوم الشك، وإنما اختلفوا أن صومه على أي نحو يكون حراما، هل مطلقا أو إذا كان على نية أنه من شهر رمضان جزما، كما في صحيحة عبد الرحمن المتقدمة قال لا تصم، وكذلك في رواية أخرى لمحمد بن الفضيل. فبهذا قد يقال أن الاحتمال الأول وأن المراد من اليوم الذي يقضى هو اليوم الذي يقضيه أهل العدد يترجح على الاحتمال الثاني والثالث بهذا البيان. في المقابل قد يقال بترجح الثاني والثالث على الأول، لأن صيام يوم الشك إما في صورة ما إذا غم الهلال أو مطلقا قد انعكس الاهتمام بالسؤال عنه بجملة من روايات المقام، بحيث يجعل ذلك قرين على الاحتمالين المزبورين فيترجح على الأول. خلاصة هذا يقول أن السؤال عن صوم أو قضاء يوم الشك هذا انعكس على جملة من الروايات، في حين أن التركيز والتأكيد على الصوم الذي يقضيه أهل العدد لم تدل عليه رواية. فقط هذه الرواية نحن حملنا قول الإمام عليه السلام أن اليوم الذي يقضى على خصوص اليوم الذي يقضيه أهل العدد، خصوص هذه الرواية، بينما السؤال عن صوم يوم الشك أو قضاء يوم الشك هذا انعكس التأكيد عليه والاهتمام به على جملة من الروايات، فيكون هذا مرجح للاحتمالين الثاني والثالث أنه يسأل عن صيام يوم الشك لليوم الذي يقضيه أهل العدد. نعم هذا كله كما قلنا، هذه الاحتمالات ترجح الأول على الثاني والثالث أو ترجح الاحتمالان الثاني والثالث على الأول لا أثر له في مدلول الرواية، هذه احتمالات محايدة مع مدلول الرواية. لكن نجيب نحن عن تقريب الاستدلال بالرواية، وذلك أن السيد الخوي كما قلنا استدل بموضعين من الرواية. الموضع الأول قوله لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر، فهذا نحن نجيب عنه هذا الموضع بجوابين. الجواب الأول أن قوله عليه السلام لا تقضه إلا أن يثبت إلا أن يقوم شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر، إنما يدل على أن قضاء اليوم الذي سأل عنه الراوي إنما يجب إذا ثبت بالبينة العادلة متى كان رأس الشهر، فعلى فرض كون الشهر 30 يوما كما ثبت بشهادة العدلين يجب قضاء ذلك اليوم وإلا فلا. وبعبارة أوضح أن الإمام عليه السلام في مقام البيان من جهة أن اليوم من شهر رمضان يختلف فيه إنما يجب على المكلف أن يقضيه في حالة واحدة وهي ما إذا قامت البينة العادلة على أول الشهر، وأن مقتضى هذه البينة العادلة كون شهر رمضان 30 يوما. في هذه الحالة قال فقضه، فهو في مقام البيان في وجوب قضاء هذا اليوم، وليس في مقام البيان من جهة اتحاد الآفاق وتعددها، وأن البينة تقبل على كل حال من بلد قريب أو من بلد بعيد. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ما ذكره الفيض الكاشاني في الوافي قدس الله نفسه، أن الإمام عليه السلام إنما هو في مقام البيان من جهة أن الشاهد العادل الذي تقبل شهادته برؤية الهلال لا يختص بأهل مذهب أو طائفة، قال إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة. يقول تقبل شهادة الشاهدين يشترط فيهما فقط أن يكونا من المسلمين، أما أن يكونا من الإمامية فلا يشترط في قبول شهادة الشاهدين، وأن العدالة المعتبرة في الشاهدين هي العدالة المعتبرة في مذهبهما، فإذا كانا عادلين في مذهبهما قبلت شهادتهما. فالإمام في مقام بيان أن الشاهد الذي تقبل شهادته هو خصوص المسلم إذا كان من أهل الصلاة، ولا يشترط أن يكون من الإمامية، وأن العدالة التي أخذت في الشاهد هي العدالة في مذهبه إذا كان هو يجري على وفق مذهبه في الأحكام في تكاليفه فهو عادل في مذهبه، قد لا يكون عادلا عند مذهب غيره، لكن إذا كان عادلا في مذهبه الذي يتعبد به فتقبل شهادته إذا كان من عامة أهل الصلاة. مسألة أخرى نقبل بهذا أو لا لمعارضة هذا بالروايات الدالة على اعتبار العدالة بمعنى أن يكون من الإمامية، هذا شيء آخر، لكن نحن كلامنا في هذه الرواية. المحقق الفيض الكاشاني يقول أن الرواية تدل على قبول شهادة الشاهد إذا كان من المصلين من عامة أهل الصلاة. نعم يشترط أن يكون عادلا عند أهل مذهبه، كما مثلا بالنسبة لقضاء العبادات بالنسبة للمخالف الصلاة أو الصوم، إذا استبصر قالوا إذا صلى على وفق مذهبي وكان صلاته صحيحة لا يقضي. هنا يقول العدالة المعتبرة أن يكون عادلا عند أهل مذهبه، فإذا كان كذلك تقبل شهادته، إلا أن يثبت شاهدان عادلان من جميع أهل الصلاة، لا يختص بقبول شهادة الإمامي لا، وإنما سواء كان إماميا أو من مذهب آخر من مذاهب المسلمين تقبل شهادته، فتكون الرواية أجنبية عن مسألة اتحاد الآفاق وتعددها. الإمام في مقام بيان من تقبل شهادته، لا في مقام بيان أن هل هناك يترتب أثر على رؤية الهلال في البلد البعيد أو لا. هذا في الفقرة الأولى. وأما الفقرة الثانية قول لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلا أن يقضي أهل الأمصار فإن فعلوا فقضه، فهذا فيه احتمالات ثبوتية ثلاثة لابد أن يتعين أحدها الذي يتوقف عليه الاستدلال، أو إذا تعين غيره تكون الرواية إما أجنبية أو مجملة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. أحسن.